فأول من يجب عليه الإنكار من ولاه الله تبارك وتعالى الأمر يعني الإمارة والهيئة، هذا أول من يجب عليها ينكر المنكر، لأن هذه مسؤولية الذين إن مكناهم في الأرض يعني ملكوا وحكموا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيأتم المسؤول في المنطقة أو في المدينة يأتم إن لم ينكر هذا المنكر، فإن لم تقم الجهات المسؤولة بواجبها فيأتم أيضا أهل الشأن أهل العلم وأهل الشأن، يعني من المشاكل التي تقع وهذا شيء معروف في هذه المناسبة وطولنا فيها. يتخلى من له الشأن وبيده الشأن والأمر عن إنكار المنكر سيأتي شباب يغضبون لله ولا يصبرون على المنكر ويعلمون ما أعد الله تعالى من العذاب لمن لا ينكر المنكر، فيتجرؤون ويذهبون وينكرون، يقول يا أخي ما قلنا إلا الحق، ما فعلنا منكر، قلنا اتقوا الله أو قلنا هذا حرام، ماذا تكون النتيجة؟ تكون مشكلة وعداوة وحقد، ويتهم الشباب بكل تهمة، ويأتي ويتجرأ الكبار ويقولون يا أخي ما أنكر علينا إلا ولد فلان ولد فلان اللي ما فيهم واللي كذا وكذا، العلماء والدولة والمدري إيش وكلهم داروا، وهذا اللي ينكر. فكيف المشكلة كيف تتطور نعوذ بالله؟ فيكون منكر بسيط يعني كان ممكن بجرس قلم بتلفون من مسؤول في الهيئة أو في إدارة أو شرطة أو من يعني عمدة أو عريفة أو إلى آخره، يعني ممكن بكلمة بشيء ويذهب المنكر، وإذا به يتحول إلى عدة منكرات. وإذا ننظر الموضوع أن فرقتين، الفرقة أو الحزب الأول أهل الشأن ومعهم الجمهور طبعا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر الجمهور يبغى الطرف، وثلاثة من أربعة شباب صغار هذول اللي محاربين الطرف، ليس قابل ما لهم قيمة ولا لهم اعتبار ولا لهم. وربما أقول وأنا أعتبر نفسي واحد من هؤلاء الشباب، نحن قد نخطئ وقد نتجرأ وقد نقول شيء أو نتصرف تصرف ما هو صحيح ويسيء إلى الدعوة وقد يكون منكر، أقول أفرض منكر، فعلنا منكر من أجل أن ننكر المنكر، لكن في الحقيقة الذنب في الأصل والمسؤولية على من؟ على الذي لم ينكر المنكر وهو من أهل إنكار المنكر، هذا الذي لا نريد أن يقع. اعلموا أن أي منكر لا يمكن، والحمد لله وقد أصبحت الدعوة حقيقة واقعة، والصحوة الإسلامية أصبحت حقيقة واقعة، والشباب المسلم أصبح ملء السمع والبصر، ما عاد أحد يقدر ينكر هذا الكلام أبدا. اعلموا أنه لا يمكن أن يكون منكر عام ظاهر إلا وسينكره بعض الشباب، وينكرونه كما يشاءون، قد لا يشاورون لا عالم ولا مفتي ولا شيخ، يعمل كما يشاء، وربما كانت فتنة. إذن ما الحل؟ الحل أننا نحن الذين قدنا الشأن والأمر من مسؤول أو صاحب الزواج نفسه أو صاحب الصالة أو إلى آخره، نبدأ بتغيير المنكر، نمنع المنكر، وإلا تفاقم الأمر. الآن الحمد لله ظهر العلم وظهر الحق، وما بقي لأحد حجة، وما بقي على شباب من لائمة، نحن نؤاخذهم في الأسلوب لكن معهم حق عندما ينكرون المنكر. من الذي لا يقرهم على إنكار المنكر؟ لا يقرون على بعض الأساليب نعم، لكن لا بد أن ينكر المنكر ولا بد أن يزال، فإن لم يقم به من هو أهله فصدى له غيره. ولذلك فنحن نحمل مسؤولية هذه المنكرات لكل مسؤول في هذه البلدة وفي غيرها في أي مكان. هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لأن صاحب السلطة يغير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه. ومن التغيير باللسان إنكار من لا يستطيع باليد، عالم أو واعظ لا يستطيع باليد لكن يجب أن ينكر ذلك، يجب أن يخطب الخطباء يا إخوان في هذه الأيام، لا يكفي كلمة مني أو كذا مثلا، لا، نقول الخطباء في الجمعة يخطبون عن هذا الموضوع ويحذرون من هذه الظاهرة من هذه البادرة الخطيرة، ويتكلم الوعاظ ويتكلم الآباء. يجب على كل واحد منا أيضا إذا علم أن هذا الزواج فيه منكر أن لا يذهب إليه، أن لا يرسل أهله لحضور ذلك المنكر، الزواج الذي فيه منكر، نعم حتى لو غضب من غضب، نقول له يا أخي هذا منكر، إن أزلت المنكر جئنا أو جاءك أهلنا، وإن كان ما ترضى أن تزيل هذا المنكر. والمنكرات الأفراح كثيرة، منها الزفة التي يكون فيها الاختلاط ومنها التصوير بالفيديو أو بالآلة التي ومنها أشياء كثيرة قد يضيق الوقت عن شرحها، لكن المهم أن نعرف أننا مشغولون أمام الله عز وجل، وأن هذه المنطقة المحافظة الطيبة أمانة في أعناقنا. احذروا أن نغر بأفراح مناسبات أو بأفراح ما يسمى الاصطياف أو الصياحة أو ما أشبه ذلك، فندخل فيما حرم الله من اللهو ومن اللعب، ونكون كالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا والعياذ بالله، والذين كانت عبادتهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان دامج إلا بكاء وتصدي. نسأل الله العفو والعافية.
سؤال آخر يقول: صدر في المنطقة فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز باز بشأن المنارية كقول الإنسان انفروبة فسوبة خضوب وغير ذلك من الألفاظ، لكن السائل الثاني يقول: طباعتها غير واضحة وهي في المنطقة منتشرة، فما توضيح فضيلتكم من مثل هذه الأمور؟
ما دامت في فتوى ومن عالم الأمة وشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ أثابه الله، والذي يريده الأخوة توضيحها في ذاتها فتوضح إن شاء الله، نقدر أجيب لكم صورة واضحة إن شاء الله يعني توزع على الإخوان أو يعني تصور، ما هي مشكلة. أما إن كان يعني يريد الأخ يعني ما المراد بها أو إيضاحها صحها يعني، فهذا الموضوع نحن بين جاهليتين، نقول هذا مع الأسف يعني شيء ورثناه على الآباء والأجداد، هذه الجاهلية الأولى لما فيها من له وطرب وشركيات وبدع، والحمد لله بفضل الله علينا جميعا إن شاء الله تخلصنا من أكثر ما فيها والحمد لله، بقي إلا جاهلة أو بعض الأمور يعني باقية. والجاهلية الجديدة هذه التقدم والتطور والأسماء اللامعة جاءت جاهلية أخرى، وأصبحنا بين ألفاظ هذه وألفاظ هذه، وبين معاني هذه وبين معاني هذه، وبين ضلال هذه وضلال هذه معاني. فنجينا عند الأيمان، الآباء يحلفون أو الكبار يعني الذين بقيت عندهم من الجاهلية الأولى يحلفون بغير الله ويدعون غير الله، وبعض جاهلية النفس الجديد إما أنه لا يعرف الله ولهذا لا يذكره أفضل، وإما أنه يحلف أيضا بغير الله ولكن باسم جديد أو بمصطلح جديد، فهذا يعظم الآباء والأجداد والعادات، وهذا الجديد يعظم الوطن ويعظم الشرف، يقول بشرفي ولا شرفنا ولا شرف الوطن ولا ما أدري، يعني وضعنا بين هذين. الشرك يا إخوان أعظم ذنب عصي الله تعالى، ونحن إن شاء الله تعالى في الدروس التي قررناها إن شاء الله كلها سيكون موضوعها في الشرك وبعض الحقوق، حقوق لا إله إلا الله أي معرفة التوحيد ومعرفة الشرك وبعض حقوق لا إله إلا الله التي نتحدث عنها إن شاء الله، هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. ومنه شرك مخرج من الملة وهو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو النضر لغير الله أو التحاكم إلى الطواغيت من دون شرع الله، هذه كلها مخرجة من الملة والعياذ بالله. ومنها شرك في الألفاظ، وهذا شرك الألفاظ كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو كقول ما شاء الله وشئت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى شرك الألفاظ أو يسمى الشرك الأصغر. كونه أصغر أو كونه لا يخرج من الملة مو معناه أنه هين، لا، الشرك أكبر من أي كبيرة في غير الشرك، ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أعوذ بالله، لا يمكن يحلف بغير الله رضي الله تعالى عنه، لا يمكن يحلف بالله كاذبا، والحلف بالله كاذبا هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، فهي من الذنوب الكبار، لكن مع ذلك هي أخف من أن يحلف الإنسان بغير الله وإن كان صادقا في يمين. لماذا؟ لأن الشرك أعظم من بقية الكلام، فهذا من الشرك. فلذلك بعض الناس يقول: يا أخي أنا ما قصدي أدعي الذنب، هذا كلام تعودناه، نقول هذا شرك الألفاظ، يعني إن سلمت من الشرك الأكبر ولم يكن هذا دعاء لغير الله وكفرا به عياذا بالله، فأين السلامة من شرك الألفاظ الذي هو أعظم وأكبر من الكبائر الأخرى كالزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو الربا عافاني الله وإياكم. فاللحظة من الشرك يا إخوان دقيقة ودقيقة. طيب يقول بعض الأخوان: طيب إذا غلبتني غلبت فقلت هكذا مثل هذا الكلام افعل وضوء ولا كذا يعني نقول نعم الحمد لله ديننا ما في شيء إلا وله فضله وله تيسيره الحمد لله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بالجاهلية يحلفون بآبائهم وكانوا يحلفون باللات وكانوا يحلفون بالعزة كعادة الجاهلية. فلما أشرق عليهم هذا النور وعرفوا التوحيد كفوا عنه. لكن دائما إذا تعودت شيء عمرك كله ما يمكن تغير العادة في لحظة أو في فيغلب أحدهم لسانه ويقول واللات أو أبي أو فماذا قال ما الحل هذا يقول لا إله إلا الله يوحد الله يشهد لا إله إلا الله. لأن كفارة الشرك هو ماذا التوحيد وكلمة التوحيد هي ماذا هي شهادة لا إله إلا الله. فلما تلذب هذه المناذير الشركية وتتذكر وتقول لا إله إلا الله وتستغفر الله وتتوب مرة ومرتين وثلاث قضيت على هذه العادة السيئة إن شاء الله تعالى. الطلاق والحرام كل واحد يبقى له خاطر يا شيخ مشكلة يعني المهم الحلف بغير الله يا إخوان أيا كان لا نحلف إن حلفنا إلا بالله إلا بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف ولا أحد إلا ويحتاج أن يحلف لا نقول ما نحلف بالمرة ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ليس معناها أن لا نحلف أن لا نقسم لا. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم في مواضع كثيرة وكان يقسم يقول والذي نفسي بيده أنا لكن أقدر أقول والله لله كما في القرآن فالله والذي نفسي بيده والذي بعث محمد بالحق كما كان الصحابة يقول والذي بعثك بالحق. المهم أن يكون بالله ولا نشرك به أحدا.
الكثير من هذا الجمع أبدأ محبته لك فضيلة الشيخ ومنها هذا السؤال يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشهد الله أننا نحبك. يقول في مجتمعنا هذا تعتبر المرأة في حق الميراث وما يتعلق بالميراث شيء منبوذ ويعيبون عليها إذا أخذت أو طلبت حقها من الميراث فهل من كلمة حول هذا؟
هذه أيضا قضية المرأة قضية ضاعت بين جاهليتين والحق بين أيدينا. الجاهلية الأولى الموروثة المرأة مرأة اسمها مرأة وإذا ذكرت قالوا عزك الله وكرمك الله وكانت أمه ومرأة يعني معناها مرأة أشبه ما نقول دابة أو حيوان لا لها اعتبار ولا لها قيمة. وحتى كما يعني بلغنا من بعض الآباء الكبار يجي رمضان ما كان تصلي والصلاة ما تأمر بها والحج ما تحج يقول لك هذه مرأة انظروا كيف الجاهلية صلى الله عليه وسلم. وهذا من المظالم التي كانت تقع أنها لا تورث لا تعطى ميراثها الذي شرعه الله. وهذه الفرائض يا إخوان ما جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا للعلماء من بعده بل بينها بنفسه في كتابه يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا كلام الله هذا كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين هذا شرع الله وجعل للزوجة قال واحد كيف أعطي البنت وأترك الرجل سبحان أنت تعطي. هذه يا أخوان مشكلتنا أصلها أننا نظن أن المال مال مين مالي يقول ابن آدم مالي مالي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حقي ومالي وتعبي وشقائي وعمارتي وأرضي وأعطيها ولد الناس عشان نزوج البنت ما يمكن. من قال لك أن هذا مالك؟ أول شيء ناقشك في قضية مالي من قال لك أن هذا مالك؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه المال مال الله وأنت مستخلف فيه وإذا مت ما ينفعك من هذا المال إلا ما قدمت لوجه الله سبحانه وتعالى أما الباقي فهو لوارثك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ما في أحد يا رسول الله نقول مال وارثه أحب إليه من ماله. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخذ. كل واحد منا مثلا عند عماير وأراضي وحقي وتعبي هذا مال ورثك مال الوارث هذا مال الوارث. المقصود أن أولا ليس المال مالنا وليس الذي قسم أو يقسم هو نحن كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله معطي يعني حتى الذي يفرض أو هذا يقسم كما أمر الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم ما أمر الله. الله تعالى هو الذي أعطى وهو الذي شرع هذه القسمة وهذه المواريث وبين لكل أحد ما يأخذه من الماء. فهذه من أنواع الجاهلية، من بقايا الجاهلية أن تهضم المرأة حقها، وهذا من حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. جاءت الجاهلية الجديدة، قالوا يا أخي المرأة والله محتقرة ومهانة وجدت. نعم جزاك الله خير. قالوا لا بد أن يعطي المرأة حقها. كيف يعطيها حقها؟ قال تتعلم، طيب الحمد لله، طيب وبعدين وتتوظف وبعدين ويصير لها رأي في الأمور، وبلغ هذا الرأي إلى حد أن أصبحت المرأة هي المسيطرة، سيطرة في البيت وسيطرة في الحياة، وبدأت تفعل كل شيء. وحتى بعض الرجال ما عاد له أي دور، حتى لو يعني في ما يتعلق بالزواج بناته أو في أموره أو بتدبير شؤونه أو كل شيء، المرجع أصبح للمرأة. ويقول يا أخي المرأة لازم تكرم. طيب فجعلت هي المتصرفة وهي الوالية، وقالوا لابد من فتح مجالات لها. يا أخي حرام، تعلمت مظلومة، كيف قالوا لابد فتح المجالات. لهذه المناسبة أنا سمعت شيء إن شاء الله ما يكون صحيح، لكن سمعت أنهم قالوا منطقة الباحة سيفتح فيها معهد للممرضات. الله يا حبيبي يا جماعة، منطقة الباحة يمكن فاهمين غلط، أنا ما أصدق، لأن الممرضات معروف شغلهم. والواحد منا أقول بكل صراحة، الواحد منا ما يرضى بنته تخدم أحيانا أخوه، ولا تروح عند خالتها تخدمها، هي خدامة عند خالتها تجيب لها خدامة. الآن ما شاء الله صار عندنا كمان مشروع الخدامات، هذا نستورد من بلاد المسلمين ولا من بلاد الكافرين. ليش هي خدامة تروح عندها؟ ما يرضى تروح. طيب ولكن تخدم الرجال وتخدم ألف رجل ولا ألفين ولا عشرة، وتقول تداوم من بدري وتركب وتروح وتجي وتمرض هذا وتشيل أذى هذا وتشيل نظرات هذا، هذا ما في شيء. واللي يقف في وجه هذا الكلام هذا ضد المرأة وهذا ضد الحضارة وهذا ضد الطفل. شفتوا كيف الجاهليتين؟ كيف الجاهلية الأولى تمنعها حقها الذي شرعه الله في القرآن، جاءت الجاهلية الثانية قالت حقك كذا وكذا وكذا، فورطوها في أمور ليست من أجل من شرعها ولم تخلق لها وضار عليها. قالوا هذا حقك، طالبي لمن ظلمك. فقالت والله فعلا، بدل ما كان الوالد أو الكبير أو الشايب يمنعني من راتي، هذا فعل خير، قلت وظفي، خلي عندك راتب، استغني عن هذا الشيبة وعن الأولاد. الله هذا جزاه الله خير. وهذا الضرر، هذه الجاهلية الجديدة هي أيضا خطرها وضررها عظيم. وأنا والله أعجب أن منطقة بهذه المحافظة وبهذه الأخلاق توافق على أن يفتتح فيها ومن بناتها من يدرسهم التمريض. هذا شيء عجيب جدا، ولا سيما ونحن نرى المستشفيات مختلطة. لو أن عندنا مستشفيات مفصولة تماما، الرجال لهم مستشفيات والنساء لهم مستشفيات كما أمر الله، كان يقدر واحد يقول يا أخي لا تدرس وتعمل في مستشفى نسائك مثلا، لكن ما في هذا، ما هو موجود الآن. يكفي أننا سكتنا، وهذا منكر شنيع ساكتين عليه، أن يؤتى بالممرضات من الخارج من غير محارم ويسكن في أماكن ويتسوقنا، ولا يخفى عليكم ماذا يجري، هذا معروف، والمنكر له مكابر. يكفي هذا المصيبة، فنأتي بمصيبة أكبر ويصبح بناتنا نحن يخدمن باسم التمريض. فنقول يا إخوان، المرأة الآن بين جاهليتين، فاتقوا الله في النساء كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن، حتى في وصيته الجامعة يوم عرفة.
سائر يقول: نحن مجموعة شباب ملتزمون، دب الشك بيننا مما أدى إلى تفرج بعضنا عن بعض، فلماذا تنصحنا؟
هذا الأخ الشباب له كلام، لعلنا إن شاء الله قد نتحدث فيما بعد إن شاء الله بما يتعلق بالشباب، خاصة فيما يكون من دروس علمية مثلا. لكن أقول عموما، يعني نحن الأمة عموما أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نعتصم بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا عن الفرقة ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. لا يجوز أن نزرع الشك فيما بيننا، وأن نتيح للشيطان أن يبذر بيننا بذور الشك والشقاق. فليس أحب إلى شياطين الإنس وشياطين الجن من أن يجدوا أهل الخير مختلفين أو متنافرين. وإن لم يجتمع الشباب وطلبة العلم وأهل الدعوة فمن الذي يجتمع؟ الذين يجتمعون على القرآن، الذين يجتمعوا على القرآن وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي أمره وفي نهيه، فمن الذين يجتمعون إذن؟ أما أهل الفجور وأهل المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجمع أمرهم، إنما هم يجمعون على أمر ابتلاء من الله تبارك وتعالى وفتنة، ثم يفرق الله تعالى شملهم وينصر جمعهم، ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما المتقون هم على الأخوة الإيمانية في الدنيا وبالآخرة، لا شقاق بينهم إن شاء الله ولا شك، ولكن كلنا خطأون. أنا قد أخطئ على أخي في الله، يبين لي خطأي، أرى فيه عيبا أنصحه، إن أخطأت عليه وأخطأ عليه يتدخل الثالث فيأتي بيننا بالنصيحة وبالصلح والخير. ومن أسباب هذه الفرقة الموجودة أو إن وجدت هو في الحقيقة قلة المفقه الذين يفقهون الشباب. فنحن الشباب وأنا واحد منهم يعني عانينا، أقول عانينا مرارة عدم التوجيه. قد يوجهنا بعض الناس وهو طيب، لكن قد لا يكون لا يجيب توجيهنا، وأحيانا قد لا نجد الموجه فننفعل ونحمق، والحمقات مرتبطة دائما بالعجلة، والعجلة دائما من شأن الشباب، إذا كان خلق الإنسان من عجل كما قال الله تبارك وتعالى، فالعجلة في الشباب أكثر. كنا نريد أن المنكر يتغير في لحظة، إذا سمعنا عن منكر بعد نقول لازم نغيره الليلة، مع أن الله سبحانه وتعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم وثلاث سنوات الدعوة السرية ثم جهر بها ثم أودي ثم ما جاء إلا عدد قليل، لكن لا نحن من الآن نريد، لأنه لا يوجد أو قليل، الحمد لله موجود لكن قليل، ونحن كثير، الشباب كبروا والمربون والموجهون قليل عندهم أشغال، فأصبح كل شاب يركب رأسه، فيأتي الشيطان يلقي التهم والخلافات، التعصب لبعض الآراء العلمية، بعض القضايا الفقهية، بعض المشايخ، بعض الطوائف مثلا أو كذا وكذا، فيبذرها، وليس أحب إليه من ذلك. إذا اختلف أهل الحق قوي الشوكة أهل الباطل، واجتمع حزب الشيطان عليهم وغلبوهم. ولعل إن شاء الله تعالى فيما نعرف بإذن الله فيما بعد من دروس تفصيل أكثر لبعض القضايا الجزئية التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين الشباب.
سائل كان يقول لديه بعض الأصحاب الأقرباء يدعونه في مناسبات وفي غيرها، ولكنه يعلم أن أموالهم من البنوك الربوية، فهل يجيب دعوتهم؟ وإذا أجاب الدعوة فقد يقع في محظور كما هو مفهوم سؤاله، وإلا نجف تكون قطيعة، فما توجيهكم لهذا؟
هذا أيضا من الأمور التي كانت المنطقة هنا والحمد لله في عافية أو شبه عافية، ما كان عندنا بنوك أول، وكان آكل الربا هو التاجر والعياذ بالله الذي يراوي، وهؤلاء كان يوجد من ينكر عليهم. الآن ما شاء الله كل ما خرجنا عطلة قالوا فتح فرع جديد لبنك جديد، والدنيا هذه الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة، والذي أهلك من كان قبلنا هذه الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويشفق علينا من أي شر، يقول ما الفقر أخشى عليكم، هو خاف علينا يخشى علينا، ما يبغى لنا إلا الخير، قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتحت الدنيا علينا وجاءتنا النعمة والعقار والتجارة، قلنا لابد من بنوك يا جماعة، فممكن يكون عندنا خير ونعمة من غير الربا، لا لابد من البنوك ولا بد من الربا ولا بد من التعامل، مع أن البنوك هذه ليس كل ما فيها ليس الدنيا المعاملات ربا، يعني ممكن أن نقيم بنوك بلا ربا، معاملات شرعية موجودة، لكن نحن أبينا إلا أن نأخذ الحلال والحرام والحق والباطل، فكل الموجودة في المنطقة ربا، لكن يقول كان ممكن أن توجد بنوك بلا ربا، لكن الفروع الموجودة فيما أعرف أن كلها من الربا قائمة على الربا بأي شكل، قد يكون البعض أخف، لكن الكل أصله قائم على الربا، ما فيها نقاش ولا يكابر في ذلك إلا من يجهل ما موضوع البنوك على التفصيل وعلى الحقيقة. جينا الآن عند الوظائف، أيضا فتح الله تعالى الوظائف. كان كثير من الناس يستجيل حتى صدرت أوامر كما تعلمون في الدوائر الحكومية بمنع الاستقالة. لماذا؟ الناس بدأوا يستجيلوا حتى يلتحقوا بالمغاولات والإنشاءات ما شاء الله أموال عظيمة فتحت، ومع ذلك أبى كثير من الناس إلا أن يتوظف في البنك، ثم توظف في البنك وأصر إلى أن يبقى فيه. وإذا بالرجل هذا كما ذكر الأخ رحيمي أخي قريبي يعمل في هذا البنك الربوي، يجي عنده مناسبة، تفضل تعال. أن رحت عنده مثل ما يذكر الأخ، طيب كيف آكل من شيء حرام؟ أن كل جسد غذي بالسحت يعني لبث من الحرام فالنار أولى به، نسأل الله العفو والعافية. وليس هناك مالا حراما أشد من الربا، درهم ربا أشد من 36 زنية كما في الحديث رواه الإمام أحمد حسن، أشد من 36 زنية، درهم واحد من الربا، نسأل الله العفو والعافية. هذا خطر وإثم عظيم، وتوعد الله تعالى في كتابه العظيم بالحرب، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف؟ لمن؟ للمرابين. ولم يأذن بهذه الحرب على منكر آخر، إن الواحد يقول يا أخي هذا أكله ربا وأكله حرام، فكيف أذهب وأكل؟ فنقول أولا نوجه النصيحة إلى الأخ الموظف أن يتقي الله وأن يقف عن العمل في هذه البنوك. لا يجوز للمسلم للشاب طالب العلم كل مؤمن تقي خاف الله ويرجو الله ويوم الآخر أن يعمل في أي بنك ربوي، في أي بنك. البنوك الموجودة الآن ربوية، حتى ما نكون يقول واحد، البنوك الموجودة بغض النظر عن أسمائها تتعامل بالربا جميعا ولا نزكي منها أحدا، فيجب على كل إنسان يعمل فيها أن يترك هذه الوظيفة ولو كان مجرد حارس. وفي فتوى من هيئة كبار العلماء ومن الذين دائما الإفتاء مذكور أنه حتى لو كان حارسا أو فراشا فإنه معين على الربا، هذا واقع في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا أعان على الإثم والعدوان وعلى الربا، فما بالك بالكاتب أو الموظف. الكل يخدم الربا بأي شكل من الأشكال، لا يجوز له. أولا ننصح هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يبحث في أقرب فرصة عن عمل يجده، ولو أن يستدين ويترك هذا الحرام ويلقى الله وهو آكل من الحلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف تدعو الله؟ يرفع يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، وما أكله حرام ومشربه حرام وغني بالحرام فأنا يستجاب لذلك. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تأكل ربا وتصلي وتدعي الله ليغفر لك؟ كيف يكون ذلك؟ فاتق الله يا أخي وخذ من النار واحذر من دار البوار ثم هل تأكل الربا. وأوجه بهذه المناسبة نصيحة إلى المجتمع، والحمد لله مجتمعنا بخير والحمد لله وفينا أهل الخير بفضل الله، يا إخوان تعاونوا على البر والتقوى، افتحوا الوظائف لهؤلاء الشباب. إذا كان عندك مؤسسة، عندك مجال تجاري، عندك عمل، خل من يأتيك وقد ترك البنك أعطه يا أخي ولو نصف الراتب أو شيء، وظفه ولو كان من باب أنك تحسن إليه، لكن وظفه. أنت في إدارة حكومية وعندك شواغر، قدم بهذه الشاغرة من كان يعمل في بنك حتى تخفف من المنكر وتعين على الخير. إذا تعاوننا جميعا قضينا على هذا المنكر. يبقى صاحب البنك يقول الموظفين شردوا، يقول ما شرد، أنت أيضا ننصحك لك لأن معك كلام آخر، أنت أيضا ما نترك لأن نحب أن نبلغك إن شاء الله، وأنت إن شاء الله مسلم ولا تريد إلا الخير، لنا معك موضوع، لكن هذا الموظف لنا معه شأن، نوظفه نعينه على وظيفة، ننصحه نذكره. ثم نرجع إلى الأخ قريبه، إلى قريب الموظف. أولا من حيث الحرمة، لا يحرم على الإنسان أن يتعامل مع أحد وإن كان المتعامل معه يتعامل بالحرام، يعني واحد يأكل ربا، أنا اشتغلت مقاول عنده، أنا ما علي إثم مثلا، أو أجير عملت له عمل حلال وأعطاني أجر في حلال، أنا ما آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ومعروف اليهود ماذا يفعلون، فإن كان المسلم الذي هذه لعل هناك إن شاء الله مجال نفصلها بعدين إن شاء الله، يعني المسلم قد يقر الكافر على ذنب ولا يقر عليه المسلم، لأن هذا مسلم ملتزم بالإسلام، أما الكافر فإننا قررناه على دينه. لكن نقول المعاملة الحرام لا ينتقل بين ذمتين، فإذا أحد أخذ مال من حرام خيانة، سرقة، غش، ثم جاء أحد يتعامل معه بالحلال وأعطاه، فليس على ذلك الآخذ شيء، وإنما الحرام على من أخذه. لكن إذا كان الآخذ أو الضيف يعلم أن هذا المال للحرام أو الأجير، يقول يا أخي أنا ما أشتغل عندك لأن مالك حرام وينفح، هذا طيب وحسن، إنما لو أخذ ما نقول إنه أخذ حرام، لكن المنكر يجب أن ينكر. فأنت يا أخي أنا أقول مثل هذه الحالة يجب أن تنصح لأقربائك وأرحامك وإخوانك، أي واحد منا له قريب في البنك يبذل له النصيحة ويقول له يا أخي تأكل حرام، وأنا لن أقاطعك ولن أهجرك لأن الله أمرنا بصلة الرحم، لكن إن جيتك وتحرجت عن الأكل عندك فاعلم أنه لأنك تأكل الربا، فإن عذرتني وعفوت عني فهذا الذي أريده، وإن كان غير ذلك عن أبا أو إن كان رحيمة أختك اللي عنده فعلت أو كذا وذهبت إليه فلا بأس لهذه المصلحة، لكن لا تعتد ذلك، لا تستهين به، تلعزم لك دائما، تروح له كل وقت، ولكن تذهب إليه لصلة الرحم وتنصحه وأنت ذاهب إليه، فتكون دائما داعية. والورع باب عظيم، غير ما فات الحرام يا أخوان، الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، لابد أن نتقي الشبهات وإن لم تكن حرام، ومن الشبهات إقرار أمثال هؤلاء وأكل أموال هؤلاء إن كان أكل مال يتيم أو أكل ربا أو أي منكر من الأموال المحرمة. جيل الدكان أو العمارة على أي بنك البنوك هذا حرام، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز أن تؤجر المحل. أنا أسألكم سؤال وكلكم تعرفون الجواب الحمد لله، يجوز تؤجر عمارة الله يحمينا وإياكم لتكون بيت دعارة بيت زنا، واحد جاء يقول لك نبغى محل زنا، من نبغى هذا؟ ما أحد منا أبدا. طيب درهم ربا أشد من كم؟ أشد من 36 زنية، فكيف ملايين الربا بتكون في عمارتك هذه؟ هذا حرام، ما أحد يناقش في هذا. فلا يجوز أن تؤجر العمارات والدكاكين على أهل الربا، وأيضا هناك محرمات أخرى غير الربا لا يجوز التأجير عليها، وإن كانت قد تكون أقل حرمة، تأجير الدكان لبيع الفيديو مثلا، لبيع الغناء أشرطة الغناء هذا أيضا من الحرام، للحلاق الذي يحلق اللحى هذا أيضا حرام، لتاجر يتعامل في بضاعة محرمة أو يبيع بضاعة محرمة كمن يبيع التماثيل مثلا أو من يبيع أدوات اللهو أو الموسيقى هذا أيضا تأجيره عليه حرام، وهكذا يا إخوان الحلال بين والحرام بين. هذه إيداع الأموال الظاهر الأخوان بيخلوها كلها الليلة بنكية خلاص. طيب لا خلنا نكمل مع الأخ. طيب اسمع لي شو إيداع الأموال، لأنه إحنا مشكلة الآن كل واحد منا يقول البنوك فين وديها. أول شيء إحنا كلنا هنا في المنطقة هذه ما كان عندنا بنوك، هذا معروف ولا لا؟ وآباءنا أيام الجاهلية والخوف وما كانت الدراهم ورق تحمل، كانت فضة وذهب ثقيلة، حطها في تنك من الحديد ولا يحطها في مدري، ومع ذلك حفظوها ما شاء الله، ما ضاع منها إلا مثل ما يضيع اليوم، ضيع نحن الآن أكثر والله، يعني المفروض اليوم أكثر، ونحن الآن خفيفة وورق والبيوت آمنة، قال والله أخاف عليها، وما هو في ناس يخافوا لكن الشيطان يخوف أولياءه ويجي إلى أوليائه أهل البنوك ويزيدوا الله خوف. ترى في ناس يا أخوان أهل البنوك أشطر وأشطن الناس، ترى لما يخوفون به الناس يقول والله التاجر ما يتكلم، هو واحد صديق له قال أنت إذا قعدت مع الجماعة قال والله انسرقت السريلات كثرة، إيش الحل؟ قال أخي حطها في البنك وارتاح. والله تعالى جزاك الله خير نبهتني، عندي 10,000 يلا لليلة راح أديها البنك، وهذا 10 وهذا 100 وهذا 5، اجتمع المرعى البنك مليون ريال أخذ الأرباح أو ملايين، هو ما علم ولا اشتغل ولا كذا، أخذها من خوفي وخوفك وخوف فلان وفلان، يا أخي نخاف ممن نحفظ في بيوتنا، العار والعرض أكبر من اللي بيقصحن البيت على 10 أو 20، بل الزوجة والبنت أغلى وأهم، ليش ما نحطها في البنك؟ المهم إذا هذا شيء، هذا قضية الخوف، هذا خوف وهمي وليس وهما يعني خوفا حقيقيا. الأمر الثاني تقول لا والله أنا مضطر، أنا بتعامل أنا بأسحب، نقول يا أخي أول شيء المفروض، وهذا حل ما هو صعب أبدا، إحنا مثلا هذا الجرشي مثلا كمثال هذه المدينة الحمد لله تجارية من قديم الزمان، تعال يا ابن الجرشي نحن نسوي بنك، نحن أهل المنطقة نسوي بنك، عندنا تجار، عندنا غرف تجارية، عندنا مشاريع، يعني قدرنا نجيب أشياء، إحنا نسوي بنك. يعني كيف؟ نضع محل معين، عمارة معينة، نصبها كلها حديد حتى نخاف تمام، ها، ونرتب لها موظفين ثلاثة أربعة، ما هي مشكلة الحمد لله، نقدر نسويها جميعا، ونخلي عندهم صناديق فعلا قوية متينة، وهذا الموظفين أمناء نستأمنهم مثل ما رأى البنك استأمن الملايين على ثلاثة موظفين يمكن يكونوا متعاقدين ولا يمكن يكون غير احتقار أو إهانة لإخوان المتعاقدين. لكن أقول لك مثال، يعني يحط فيها اثنين أو ثلاثة، وكل واحد يضع 10,000 نأخذ عليه ريال أو ريالين أو 5,000 ل 10,000، ونعطيهم رواتب ونعطيهم كمبيوتر ونعطيهم تلفون ومأمورين وقاعدين ليل ونهار يحرصون موظفين، واللي ياخذ ياخذ اللي يوجع عوده، يعني ما نقدر نوجع مثلا، ويعطونك الان كمبيوتر ب 4,000 ريال يجري لك جميع العمليات الحسابيه كما تشاء. اسال اي واحد من الاخوان وهذا موجود ولا لا، كل شيء يطلع رقمك وتبغاه ورق يضغط كذا زر يطلع لك حسابك كله مكتوب، وايش لك وايش عليك وايش سوي ابدا ما انت ماشي. فهذا وظيفة يشغل هذا الجهاز ويبدو هذا الماء، ما في أي مشكلة. في المدن الكبيرة كل حي يعمل فيه مثل هذا الشيء. طيب قال يا أخي كيف نحول من محل إلى محل؟ يا أخي ما هي مشكلة، أيضا بالفاكس وبالتليف وبالتلفون وبالكمبيوتر، نربطه بجدة بالرياض يصير هذا يحول لهذا وهذا يعطي هذا، ويجرط الحوال حلال، هذا يحول لك وأخذ منك 20 ريال 30 ريال برضو حلال. والله نقدر يا إخوان، والله ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن نحن هل نريد؟ أسألكم بالله هل نريد؟ إذا كنا نريد والله نقدر. بدرنا بأشياء ما كنا نحلم بها، أشياء جديدة الآن بدينا نبغى نقدم البلد، نسوي فنادق ضخمة، نعمل مشاريع ما كنا نحلم بها بدرنا فيها، وهذه ما نقدر فيها، هذه سهلة. الدول الشيوعية يا أخوان حتى لا يقول أحد والله فيها وفي الدول الشيوعية لا تتعامل بالربا، اللي ما يعرف الله اللي ما يؤمن باليوم الآخر، كل الدول الشيوعية لا تتعامل بالربا، وليس فيها بنوك ربوية، وليس ذهبها مودعا عند البنوك الربوية العالمية في نيويورك أو لندن أبدا، وهم شيوعيون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لكن قالوا حقوق الإنسان والظلم والربا ظلم وكذا، وثاروا على الرأسمالية، فالرأسمالية قائمة على إيش؟ على الربا، فثاروا عليها وأصبحوا يتعاملون من غير الربا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة القرآن يقول والله ما نقدر يا شيخ، كيف قدر الشيوعي وما دل ما تقدر أنت؟ القضية ليست قضية قدرة، قضية إرادة، هل تريد أو لا تريد؟ إن كنت تريد فالإرادة تستتبع عمل والعمل ينفذ بإذن الله، وإن كنت لا تريد فلن تعمل، لن تعمل، وستظل تقول يا ليت يا ليت افتح بنك، والله يا ليت لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ليت ما ينفع يا ليت. إلى هذا الأحد من يفتح مشروع تجاري ما يقول يا ليت، يقول يا ليت يراجع حتى يفتح ويمسك يديه حتى يفتح، إذا أراد يعمر عمارة ما يقول يا ليت يعمر ويتدين، إذا أراد يتزوج ما يقول يا ليت أخذ بنت فلان، يخطب يدفع المهر ويتكلم كل شيء بجهد، إلا إذا جينا بشيء من أمور الدين قلنا يا ليت. يا أخي نتعاون، نحن نتعاون ونقوم بهذا الشيء، فالإذاعة نقول يعني ممكن نعمل رسائل له. طيب حتى الأخ نجيب على سؤاله، يقول لك أنا الآن أتكلم عن أمر واقع، أنا أعرف أنا أدري أنه أمر واقع، فيقول لك أنا الآن في هذا الظرف في هذه اللحظة وما عندي إلا هذا البديل، نقول إن كان فعلا ضرورة فلتودع لكن بدون ربا، لا يسموه عمولة أو فوائد، وتودع عند الأخف ربا. بتعرف أنواعها الآن، في بنوك ربوية يعني واضحة، وفي ما هو أخف ربا وإن كان فيه ربا، أودع عند الأخف ربا وأودع عنده بإيداع بحيث أنك تسحب المبلغ في أي وقت وللضرورة فقط. الضرورة يا إخوان معروفة، لا يقول واحد الضرورة من يوم أنت يعني ما كان من يوم خلقت وعندك الأموال والفلوس في البنك وتقول ضرورة، الضرورة مقدرة بقدرها يا إخوان دائما. انظروا إلى ضرورة الميتة، إلا ولكن من اضطر هم اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كيف الضرورة؟ أضرب لكم مثال، واحد كل يوم تجيه ويأكل أكل منوع، مرة يسوي مقلقل ومرة مشوي ومرة كباب ومرة يعني يحط سمبوسة ومرة كل شيء، وتقول له يا أخي إيش هذا؟ والله هذه ميتة. كان ميتة يا شيخ، كان والله ضرورة، يعني الضرورة صاحب الضرورة ما يسوي هذا الشيء ولا لا، الضرورة يعني يأخذ لقينات حتى لا يموت من الجوع، أما يتفنن في الأكل كل يوم ويأكل الميتة هذا ما متلاعب. فكذلك نحن الربا اذا كان لابد ان نودع او نضع فالضروره واضحه. فرق بين الضروره وبين اننا نستمر ونتفنن في انواع الحرام ونقول والله ضروره ما نقدر. هذا شيء مهم جدا. هذه قضية أيضا خطيرة ومهمة جدا. موضوع العمال، الواحد يجيب 20 عامل 30 عامل ويفندهم في البلد، ويعني رقيق حبيبي هي رقيق لكن رق آخر. يعني أول شيء كانوا أول أيام الآباء والأجداد قبل الحمد لله نعم الله علينا بهذا النعمة والدين، كانوا يمسكوا الواحد يضربوه على رقبته فيما قالوا لنا ويقولوا اعبد اعبد حتى يطيح، قالوا اعبد قيدوه باعوه. وهؤلاء ثلاثة يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه والعياذ بالله. قالوا يعني عبودية واضحة، يضرب رقبته ويبيعه. هي الآن عبودية مقننة ومرتبة، أجيبه من بلده أتحكم فيه أشغله زي ما أبغى أعمل كل والعياذ بالله المظالم وأكل من ظهره من كده ويكدح ويعمل وأنا أكل. هذا من الحرام بهذا الشكل حرام. إن كان الإنسان يأخذ مقابل أنه يكفل ويتعب وشيء يأخذ شيء معين نسبة معينة في العدل، الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل والإحسان لا يخفى علينا واضح. أما الطغيان ألا تطغى في الميزان، الطغيان غير والعدل غير، مقابل أسعاب أو جهود ممكن يأخذ الإنسان شيء. أما واحد كسبه ودخله من ظهور خلق الله يطلقهم في أرض الله ويخالف كل الأوامر ويخالف وإن جاءوا بحلال أو حرام ما يهمه، آخر الشهر تجيب لي كذا عن الحلال عن الحرام سرق ما يسأل راح ضاع المهم يجيب لي كذا، فهذا من أخبث وأردى أنواع الكسب. نسأل الله العفو والعافية. طيب ليش ما خلاص
يكفي؟
يلا خلاص يكفي. طيب بكرة إن شاء الله، بكرة احنا جايين نصلي ها، وبكرة إن شاء الله جايين بإذن الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.